الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في التكسب وبيع الميتة، مو ميتة، الميتة وأجزائها، لكن مما تحله الحياة أو تحلها الحياة من مما له نفس سائلة، مما ليس له نفس سائلة آخر البحث يأتي التطرق إليه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر أدلة ثلاثة غير دعوى المشهورية أو الإجماع أو عدم الخلاف، ذكر أدلة ثلاثة على حرمة المعاوضة. الدليل الأول الأخبار العامة، رواية التحف، ظاهرا إشارة إلى رواية التحف، لأنه الروايات المتقدمة أربعة كانت الأخبار العامة، لعل عنوان النجس في رواية التحف، وإذا حرم الله شيئا في النبوي. الحاصل هذه تشكل دليل على حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها مما تحله الحياة من النفس. الدليل الثاني اللي ذكره قدس سره يقول عندنا بعض الروايات تدل على أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال. وإذا لا يجوز الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال فحينئذ يعني لا مالية لها، وإذا لم يكن لها مالية فراح يكون البيع، فسوف يكون البيع بأجزاء أكلا للمال بالباطل، الأكل أكل ثمنها أكلا للمال بالباطل، لأنه لابد أن يكون الشيء ذا منفعة حتى يكون مال، وإذا كان مال أخذه هذا المال ذي المنفعة أبذل مال، فما راح يكون أكل مال بالباطل، أكل مال مقابل مال. أما إذا كانت الميتة مما لا يجوز أن أنتفع بها فأخذها منك أرميها بالمزبلة أشقال، وحينئذ هذه الأموال اللي أدفع لك إياها راح يكون أكلك لها أكلا للمال بالباطل. هذا الدليل الثاني، هذا كله تقدم بالأمس. الدليل الثالث قال عندنا بعض الروايات تقول بأنه ثمن الميتة سحت. فهذه ثلاثة أدلة يمكن أن نستدل بها على حرمة المعاوضة على الميت. قلت أكتب الآن بالرسالة العملية يحرم بيع الميت، يقول لا، قل هناك بعض الروايات يستفاد منها جواز بيع الميت، فنحن أمام دليلين، دليل يقول يحرم بيع الميت، دليل يقول يجوز بيع الميتة، كيف نجمع بينهما؟ الدليل اللي يمثل جواز بيع الميتة رواية الصيقل التي قرأناها، حيث ذكر فيها السائل وبشدة وبإصرار، قال هكذا، أنا أعيد الرواية بشكل سريع حتى نستمر في ماذا البحث، لأن الشيخ يريد، الشيخ الأعظم يريد أن يناقش دلالة الرواية، مو أمام إحنا دليلين أي منهما سقط الدليل الآخر يبقى منفردا في الساحة فنحكم على طبقه. إذا أسقطت هذه الأدلة الثلاثة نحكم بجواز بيع الميتة، إذا أسقطت هذه الرواية المجوزة رواية الصيقل نحكم بحرمة بيع الميتة. فخل نقرأ الرواية حتى نشاهد كيف أن الشيخ يحاول أن يسقط هذه عن الدلالة حتى تبقى حرمة بيع الميت للأدلة الثلاثة. فالرواية كانت هكذا: قال كتبوا إلى الرجل، هذه وإن كان شنو ما مذكور به اسم الإمام، لكن ربما تطمئن بأن المقصود من الرجل هو المعصوم لا مثل زرارة أو محمد بن مسلم، لأن جعلت فداك أو ما أدري بعد يا سيدنا، هذه التعابير قد تتمئن. المهم حصول الاطمئنان، وإلا الرجل هذا مو كافية في الحساب المتعارف، هذا مو كافي، هذا الرواية يوضع عليها علامة فيه، قال ما معلوم الرجل إمام أو غير إمام، قول الإمام حجة لا قول زرار، واضح؟ لكن قرائن قد تبرز لإثبات أن المسؤول هو عليه السلام. قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا نعمل السيوف. قلت نعمل السيوف، احنا الان اتوقف عند بعض الفقرات كما توقفت بالامس، لكن اليوم عجالة اتوقف لان تم الحديث عنه بالامس، هذه فيها فائدة اتوقف حتى يتضح لنا ان مناقشة الشيخ الاعظم صحيحة او ليست صحيحة، تامة او ليست تامة. ان نعمل السيوف، نعمل السيوف يعني ماذا؟ نبيع السيوف ونشتري السيوف أو نصنع السيوف؟ نصنع ونبيع، نشتري السيوف ما موجود، مو هكذا؟ متارة تقول نعمل السيوف، حتى السيوف دس تدوم، يعني اللي مستعملة نضبطها، هذا حلو إذا كان، لكنه حلو مؤقتا، جميل مؤقتا. لكن إذا قلنا بأنه لا، أصل نعمل السيوف معناه حديد نأخذ ونضرب وكذا سيوف، فحينئذ فقط نبيع السيوف بعد عملها، لا أننا نشتري السيوف ونبيع السيوف. المهمة مهمة، لماذا؟ أنظر، قال إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة. من البغال والحمير الأهلية، وأبدلوها بشيء ليس ميتة. قال لا يجوز في أعمالنا غيرها، لا يصلح في أعمالنا غيرها، منحصر في بهذا. عليكم السلام، عليكم السلام، منحصر اتخاذ غلاف السيوف من الميتة هذا متعين، وإلا لا يمكننا أن نبيع ونشتري، واضح؟ فيحل لنا هنا عملها وشراؤها وبيعها ومد. لو كان يقول فيحل لنا عملها، قد جنابك تقول ترجع للسيوف، عمل السيوف، وإن كان هذا لا معنى له، لأنه لا معنى للسؤال عن حلية عمل السيوف، وواضح يجوز، الشبهة ما موجودة حتى يسهل بها الإمام، صحيح أو لا؟ لكن مع ذلك نقول ما يضر عملها وشراؤها كيف؟ هذا مو مناسب، لأن قلنا عمل مهنته ما هي؟
يصنع،
لا يشتري سيوف، يصنع السيوف، إذا هذه شراؤها ما يمكن إرجاع الضمير إلى السيوف بل إلى
الجلود،
لأن قال غلاف سيوف من الميتة، فهل يجوز لنا أن نشتري الميتة نبيعها بعد أن نعملها مثلا ماذا أغلف للسيوف تمسها أيدينا؟ هل من معنى لأن أسأل الإمام سلام الله عليه مس السيف جائز أو لا؟ واضح أنه جائز، بينما مس الميتة شبهة الحرمة موجود لأنه سوف تتنجس اليد. وفي باب الصلاة مثلا ماذا؟ وخصوصا أنه مبتلى بالميتة في العمل لا يتمكن من استبداله بالمذكى، لأن قال لا يجوز في أعمالنا غيرها. فيسأل، لذا هو هم يسأل يقول: فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا، فالضمائر كلها تتلاءم مع ارجاعها لمن؟ للميتة أو للسيوف، للغلاف، للجلود أو للسيوف؟ للجلود. لكن انظر الشيخ ارجعها للسيوف لكي شنو يقول؟ ثم يقول لا دلالة فيها الرواية. واضح؟ قال: ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون الى جوابك عليكم السلام في المسألة يا سيدنا لضرورتنا اليها. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة. كم سؤال؟ خمسة أسئلة موجودة: يحل لنا، يحل لنا، يحل لنا، يحل لنا، ثم الصلاة. الإمام فقط أجاب عن من؟
الصلاة.
الصلاة. يعني يظهر من سكوته عن تلك الأربعة المتقدمة أنه يحل أو لا يحل. يحل، وإلا إذا لم يكن يحل كان المناسب أن يبين. فإذا أرجعت الضمائر إلى لا إلى الأغمدة، إلى الغلاف، يعني إلى جلود الميتة، فحينئذ يحل بيع الميتة، فرح تكون الرواية دالة، لكن بشرط أن ترجعها إلى من الضمائر؟ أحسنت، لا إلى السيوف. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهذا بحثنا، يناقش بمناقشتين هذه الرواية. المناقشة الأولى يقول هذه الضمائر ترجع إلى السيوف، سؤال عن بيع السيوف وشراء السيوف وعمل السيوف، مع أنه قلنا لا معنى للسؤال عن مس السيوف، عن عمل السيوف، عن شراء السيوف، لأن خصوص في ذات الزمان واضح كل إنسان عنده سيف، أو أغلب الناس لعله عنده، ما أقول كل. على كل حال أرجع الضمائر إلى السيوف، وقال السؤال عن السيوف وليس السؤال عن الميتة، فحينئذ ليس هناك تفرق في الرواية إلى بيع. احنا نأتي إلى بيع وشراء، إلى بيع وشراء الأغمدة، لا مستقلا ولا منظم من كجزء بيع، وإنما السؤال عن بيع السيوف، ويكون الغلاف بالتبع، بالتبع، كما لو أشتري مثلا كتاب، الكتاب يوضع في غلاف، الغلاف بالتبع، هذا ليس جزء الثمن مقابل هذا والجزء الآخر مقابل الغلاف، وليس الغلاف هو المبيع مستقل، بل بالتبع. هذا كثير من الأمور، كما لو أشتري النظارة يوضع في ظرف خاص، لكن الظرف لا هو له جزء من الثمن ولا، وإنما بالتبع يدفع ويباع. جيد. فهنا عندما كان السؤال في ذهن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه راجع إلى السيوف، فلا سؤال عن الجلود والكذا حتى نستفيد جواز بيعها. نعم، يستفاد منها جواز الانتفاع، لأن عندما يجوز دفعها بالتبع يعني يجوز أن تصنع غلاف منها وتدفع بالتبع. الإمام ما ردع عن ذلك، فيدل على جواز الانتفاع لا على جواز البيع. ولا تقل يا سيدنا بأنه لو جاز الانتفاع جاز البيع، لأنه يمكن التفصيل، فنقول كما ورد ذلك في بعض فتاوى العلامة أو غيره، قال الحبل مثلا الفلاني المتخذ من شعر الخنزير أو كذا يجوز الاستقاء به من البئر، لكن للزرع
لا لأجل الشرب والتوضع والوضوء. يجوز الاستقاء وهو انتفاع، لكن لا يجوز، لا يصح بيعه.
فيمكن التأكيد. فإذن هذه الرواية لا تدل على جواز بيع الجلود، يعني قل لا يجوز، لا تدل على جواز بيع الميت، أقصى ما تدل على جواز الانتفاع، وجواز الانتفاع لا يلازم
جواز
البيع. هذا الجواب الأول، لكن هذا مبتني على إرجاع الضمائر إلى السيوف، وقلنا بأنه في ذلك غرابة لمن يراجع الرواية. اثنين، الشيخ الأنصار يقول سلمنا أنها ماذا تدل على، يعني على جواز البيع لا جواز الانتفاع، مجردا على جواز البيع تدل، يعني أرجع الضمائر إلى الميتة لا إلى الجلود لا إلى السيوف. مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ يقول لأنه إنما تدل على الجواز من جهة سكوت الإمام، سكت عن أربع أسئلة: البيع والشراء والكذا و... واضح له لا. الشيخ الأنصاري ما عبر السكوت، عبر التقرير، يعني يقول عندما سأل عن خمسة أمور، عن المس والبيع والشراء والصلاة، سكت عن أربعة، يعني قل في ذهنية السامع، في ذهنية السائل أن البيع والشراء والمس وما لا أعلم ما أدري الرابع، هذه أمور جائزة، أمضاها الإمام بسكوته وعدم الإجابة عنها، فقط عن الرابع قال لا بد للصلاة أن ماذا تتخذ ثوبا طاهرا. طب تقرير، فليكن بالتقرير نستفيد جواز البيع. الشيخ الأنصاري يقول ودلالة ذلك ضعيفة، دلالته على الجواز بالتقرير، خصوصا مكاتبة تحتمل التزوير وإلى آخره.
التقية
يعني تقية تزوير كذا، إذا تحتمل التزوير خارج التقية بقى. حتى لو كان صادرة ما دام تقية يعني هذا هم غريب من الشيخ الأنصاري، هذا غريب.
السكوت مو معيد الجواز،
ما يمكن يعني لا دلالة فيها من تقرير الإمام وسكوته في مثل هذه الكذا المحتملة للتقية، ما يمكن. هم مكاتبة مو كلام، فتحتمل التقية أكثر، لأن المكاتبة غير الكلام، الكلام الإمام جالس وياك معك يتكلم، فسقوط هذا في أيدي الأعداء ضعيف كلام الإمام، بينما المكاتبة الرسالة سقوطها في أيدي الأعداء أقوى، فلذا تحتمل التقية أكثر من الكلام. هذا غريب من الشيخ الأنصاري، لماذا؟ نأتي إليه عندما نضبط. قال ويمكن أن يقال إن مورد هذا، قلنا يناقش بمناقشتين، هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية بعد ذلك قولا مع عدم قولهم، عفوا مع أن الجواب لابد. ويمكن أن يقال واحد إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا بيع وشراء وعمل في الجلود. خب عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا، لا بيع الغلاف مستقلا وشراء، ولا في ضمن السيف، يعني منضمن في ضمن السيف ماذا؟ على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد. فغاية ما تدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، لأن سكت الإمام ظاهرا أنه يجوز الانتفاع، لكن لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين، تقول ما دام ما دامت الرواية تدل على جواز الانتفاع فهي تدل على جواز البيع، لا ملازمة. ونأتيك بنقل وشاهد وهو الفتوى التي ذكرها البعض.
كلام الأستاذ كلامه أنه
مختص فقط باستفادة بعلوم السيوف ذلك لا يمكن تعديه لكن معقولها كمان
هسه هذا قد يتعدى على غيره يلغى خصوصية تلغى لا تلغى لا تلغى لا هذا ما معقول قال وهو لا ينافي جواز الانتفاع لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال يعني لا ينافي عدم جواز بيعه فنقول يجوز الانتفاع لكن لا يجوز بيعه ولذا لأجل عدم المنافات جوز جماعة منهم الفاضلان المحقق وابن أخته العلامة جوزا في المختصر النافع ها والإرشاد لف نشر مرتب طبيعة الفاضلان لاعتبار الأسبق منهم الخال وهو المحقق يصير لف نشر مرتب على ما حكي عنهما جوزا شنو جوزوا الاستقاء بجلد الميت لغير الصلاة والشرب لأن الصلاة والشرب يعتبر فيهما طهارة فلذا للسقي مثلا سقي الزارع مع عدم قولهم بجواز بيعه والحال أنهم قالوا لا يجوز بيعه الجواب الثاني مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز لماذا؟ إلا من حيث التقرير سكوت الإمام غير الظاهر في الرضا هذا عجيب كيف سكوت ومظاهر في الرضا كيف هو تقرير الإمام دائما وهكذا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية هنا نوقش بأكثر من مناقشة لعله الشيخ الأنصاري في هذا الجواب الثاني واحد منهم أنه أصلا احتمال التقية هنا قد شنو لا يقتنى له لأن أكثرهم كما قيل يقولون بعدم جواز الانتفاع إذا يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع لا يجوز البيع قبل الدخل فكان المناسب للتقية أن يقول ماذا لا يجوز مو أنه يجوز العام ما يقولون لا يجوز البيع قبل الدخل هذا واحد اثنين قد يقال بأنه هنا مو سكوت وتقرير خمس أسئلة سأل الإمام في مقام البيان سكت عن أربعة أجاب عن خمسة مقتضى الإطلاق المقامي أن شنو مقتضى الإطلاق المقامي أن يكون الإمام ماذا مخبرا عن الجواز لأن يترك أربعة ويجاوب على واحد هذا خلاف كون في مقام البيان فلما كان في مقام البيان وأجاب عن واحد وسكت عن أربعة نستفيد أنه ماذا بمقتضى الإطلاق المقامي وكون في مقام البيان يعني كيف إذ شنو عندنا رواية يقول على أنه ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا بلى أو قلت بلى فدعا بقعب أو دعا بطست أو دعا بتور أو نور على اختلاف الروايات أتي به بكأس بظرف كبير فزرار مثلا الراوي للرواية يقول فأخذ الإمام مد يده وبين ماذا كيف فعل الإمام في وضوئه والإمام في مقام البيان أو لا هو يقول ألا أحكي لكم وضوء فشيء إذا لم يأتي به نستفيد من خلال هذا الإطلاق المقامي أو عدم الإتيان هو نستفيد عدم دخالته في الوضوء أو لا لم يتمضمض هذا معنى المضمضة ليس واجبا أو عندنا رواية حماد الطويلة حماد بن عيسى رحمة الله عليه في الصلاة عندما قال الإمام سلام الله عليه مو أليس عيب ما مضمونه أليس من العيب أن يأتي على الرجل خمسون أو ستون عام وهو لا يحسن الصلاة وكذا فقام الإمام وهو صلى عندما لم يقل مثلا الحمد لله رب العالمين بعد ف فاتحة أو لم يقل ما أدري سمع الله لمن حمده بعد الركوع يدل على عدم الوجوب أو لا. وفي مقام البيان هو في صدد تعليم حماد والشيعة كيفية الصلاة، فسكوته من هالباب من خلال الإطلاق المقامي أكثر من هذا بعد ما نتكلم. هذا شأن الرواية وما ذكره قدس سره. بعد ذلك يقول الشيخ لا، إذن صار عندنا أدلة تدل على الحرمة، دليل يدل على جواز البيع، هذا ناقشه الشيخ. الشيخ الأنصاري يقول المناسب هكذا نقول. صحيح الغلبة مع من؟ الغلبة مع أدلة الحرمة أو أدليل الجواز؟ دليل الجواز هذه الرواية ناقشناها، أدلة الحرمة. لكنه على إنصاف أنه لا لا لا، لا تستعجل في الإفتاء بالحرمة. لماذا؟ لأن تارة نقول يجوز الانتفاع بجلد الميتة، وأخرى نقول لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقا. أخي مو للطهارة انتفع بها، أصنع منها ظرفا للكلب أجلك الله يشرب به الماء أو يأكل، لا يجوز الانتفاع. فتارة نقول يجوز، أخرى نقول لا. إذا قلنا يجوز الانتفاع بها، ما دام يجوز الانتفاع فهي عند العرف تعد
مالا،
صحيح أو لا؟ ما دام ينتفع به العرف مستعد أن يبذل مال، فإذا مستعد أن يبذل مال والمنفعة جائزة حلال، فحينئذ لما نقول بأنه يحرم البيع؟ ترفع إيدك وتقول لأجل أنه نجس. الشيخ الأنصاري يجيب بأنه ما الدليل على أن النجس بما هو نجس لا يجوز له؟ إلى الآن هو كان يتشبث في حرمة بيع النجس برواية جحا، الآن يريد أن يبين رأيه فيها وفي أختها دعاء الإسلام. يقول صحيح ورد فيها حرمة بيع النجس، لكن هي نفس الرواية لو تكمل قراءتها تستفيد أن العلة التي من أجلها يحرم بيع النجس هو عدم وجود منفع. فإذا فرضنا أنه يجوز توجد منفع ويجوز الانتفاع، فحينئذ لا دخالة للنجس بما هو نجس في حرم. أعيد أو واضح؟ قال ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة لا منفعة هامشية غير مقصودة.
استدراك على المناقشة الأولى يعني؟
ها؟ لا مو إلى قبل هذا، ولكن الإنصاف النتيجة ماذا؟ تمامية دلالة أدلة الحرمة، حرمة البيع، لأن دليل الجواز أبطلنا.
لأن ذكر منه قليل أنه لا يعني جواز الانتفاع جواز البيع. هل عم يناقش هل عم يناقش؟ شو ذكر أنا منه قليل أنه والجواز كذا كما فعل العلامة تجوز الانتفاع؟
لا 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 لا، إلى هنا إحنا شنو؟ لابد وأن نفتي بحرمة بيع الميتة لأن دليل الجواز غير تام. أحسنت. هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة لا أي منفعة ولو كانت نادرة، لابد أن تكون منفعة مقصودة حتى يكون بذل المال بأدائها ماذا؟ أقلائي. لذا قال مثال المنفعة المقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع، إذا فرض عده مالا عرفا، إذا كان هكذا، إذا قلنا بذلك فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع إلا إذا إجماع موجود، مع أنه توجد منفعة لا يجوز إذا موجود سمعا وطاعة. إذا كان هناك إجماع قائم على حرمة البيع حتى فيما توجد له حرمة بيع النجس، حتى إذا كانت له منفعة مقصودة، وحينئذ تعبدية القضية. لكن المفروض ما عندنا مثل هذا الإجماع. قال لولا الإجماع على حرمة بيع الميت بقول مطلق، بقول مطلق يعني ماذا؟ يعني حتى لو كان فيه منفعة محللة مقصودة، لأن المانع حرمة الانتفاع، نجس إنما لا يجوز بيعه من جهة ما دام نجس لا يجوز الانتفاع به. فإذا قلنا أنه لا هناك نجاسة يجوز الانتفاع بها، فما أرد استعملها للأكل وللوضوء وللكذا، فحينئذ أي مشكل في الأمر؟ قال لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة، هذا إذا قلنا بجواز الانتفاع، وإذا قلنا لا يجوز الانتفاع، الميتة لا يجوز الانتفاع بها، وحينئذ هذا كلام يعني. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، يعني حتى لو كان من ميتة وفيه من يحرم الانتفاع للزرع، ما يجوز، ما يجوز أخي، ما يجوز. لكن هذا قبل ما أكمله، ما دام قال بكل نجس يختص حينئذ بيا ميتة، ميتة للنفس السائلة، لأنه ما ليس له نفس السائلة اللي يأتي الكلام عنه، حينئذ بعد هذا ماذا؟ لا يدخل تحت ذلك، ليس نجسا. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فإن هذا كلام آخر سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات، هذا نوكله إلى ما بعد. لكننا نقول الآن إذا قام الدليل على أن النجس الفلاني كالعذرة يجوز التشميد بها، يجوز الانتفاع بها، إذا دليل دل على ذلك فحينئذ يجوز بيعه أو لا؟ هذا سؤالنا احنا. بس احنا المفروض انه هذه الرواية دلت، الصيقل دلت على يجوز، الشيخ الأنصاري صرع يجوز الان لأنه عمل الغلاف، قد دلت دليل على انه يجوز الانتفاع. الان مقتضى القاعدة قل ما احنا قلنا اذا جاز الانتفاع المناسب جاز البيع، النجاسة ليست بما هي نجاسة معنى، اذا حرمت المنافع الانتفاع يأتي الكلام عنه فيما بعد. الان دليل عندنا وهي رواية الصيقل، استفاد الاعظم منها ماذا؟ جوازا انتفاع، لأن قال لا تدل على حرمة البيع لكنها تدل على جواز الانتفاع. إذا الآن أفتونا معجومين، يجوز البيع ما دام فيها منفعة أو لا؟ ونرجع إلى الكلمة المتقدمة أنه دليل يوجد على أنه لا يجوز بيع النجس بما هو نجس، أو هو الدليل ما هو؟ إذا دليل موجود نرفع اليد عن الرواية، إذا دليل موجود لا يجوز بيع النجس، فهذا الرواية ما تقول يجوز بيع الميت حتى نقول بالتخصيص، تقول يجوز الانتفاع، الانتفاع غير البيع، ويجوز الانتفاع يحرم البيع لأجل تلك الأدلة، واضح أو لا؟ فالشيخ الأنصار يقول إذا جاءنا دليل يقول يجوز الانتفاع، هنا يجوز البيع أو لا؟ إذا عندنا أدلة تقول يحرم البيع، فمنافات ما موجودة، نكتب بالرسالة العملية يحرم بيع الميت وإن جاز الانتفاع. أما إذا لا يوجد دليل على الحرمة، ما دام يجوز الانتفاع المناسب
شنو؟
يجوز البيع، لأنه ما دام يجوز الانتفاع قفيا ما لن، وإذا كانت مالا جاز البيع، لأن البيع هو مبادرة مال. أعيد لواضح، فالمهم الآن بعد أن أثبتنا أنه يجوز الانتفاع، المهم أنه نرى هل هناك دليل يقول يحرم البيع بيع الميت؟ ما عندنا يحرم بيع الميت سوى ثمن العذرة سحت. اثنين لا يجوز الانتفاع، ثلاث أدلة ذكر الشيخ ابتداء، واحد الأخبار، اثنين يحرم الانتفاع بالميت مط، ثلاثة ثمن الميتة سحت. أما الوسط، أما ثمن الميتة سحت اتركه الآن، لأن ذاك يدل دخل في الصميم مباشرة. ماذا يبين حكم بيع الميتة؟ هذا اتركه في إلى ما بعد. حرمة الانتفاع بالميت مطلقا، نحن ندل الدليل على أنه يحرم الانتفاع، لو يجوز الانتفاع يجوز، الآن فرقنا رواية الصيغة. فإذا من أين أتيت وقلت الدليل الثاني على حرمة البيع هو حرمة الانتفاع بشكل مطلق؟ بل هذه الرواية دلت على الجواز. تبقى الأخبار العامة، الآن الأخبار العامة الشيخ محمد يريد أيضا ماذا يناقشها، يقول ما وارد به لفظ الميت من باب النجاسة. النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، بما هي ماذا الانتفاع فيها، والمفروض أن الميت فيها انتفاع. فإحنا الآن أمام أمرين، لو تم نقول يجوز الانتفاع يحرم البيع. ما هو الأمران؟ واحد الأخبار إذا تمت على حرمة بيع الميت، اثنين إجماع. الشيخ الأنصاري يستمر يقول أما الأخبار فليست دالة على حرمة بيع الميت بما هي ميت، على حرمة بيع الميت بما هي نجس، والمفروض أنه النجس بما هو نجس لا يحرم بيعا إلا من جهة عدم وجود منفعة. فرضنا أنه منفعة موجودة أو لا، فاتخذ غلاف أو ظروف للاستقاء أو واضح أو لا. إذن هذه الرواية ما يمكن أن نستفيد من الأخبار العامة معللة، لأنه بما إذا لا منفعة فيها، لا أن النجاسة بما هي نجاسة ما نعم. وأما الإجماع ارجع على كلمات المجمعين الفقهاء عندما قالوا يحرم بيع النجس، انظر لماذا قالوا يحرم بيع النجس، من باب أنه لا والقب، فإذا كان له منفعة إذن ليس داخلا في عنوان مسألته. أعيد أو واضح جيد؟ قال لكن الإنصاف، وقرأنا لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات كما في مورد بحث، دل الدليل وهو رواية الصيقل مثلا على جواز الاستقاء الانتفاع أو جعل الجلو الأغمدة السيوف من الميتة، فلا مانع من صحة بيعه. لماذا؟ لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. أنت أكمل، لا النجس بما هو نجس بعنواني، عجب هكذا. قال انظر، فلنأتي أولا إلى النص، مقال من النص فلنأتي إلى النص ثم نأتي إلى الإجماع. فإن رواية التحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله، يعني منهيا عن الإن، يعني ما حرم الانتفاع به يحرم بيعه. المفروض هذه الميتة يحرم الانتفاع به أو يحل، دل الدليل على الحلية مؤلمة إن من رواية الصيحة. إذا يوجد سؤال الآن اطرحه. فإن روايته تحف العقول قد علل فيها المنع عن بيع شيء من بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخره إلى آخر ما ذكر فيها. هذه رواية التحف. رواية إيه؟ رواية دعائم. ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا كأختها رواية التحف ناقض جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. هذا كله بالنسبة إلى النص. تعال إلى الإجماع. إجماع موجود على حرمة بيع النجس بما هو نجس؟ لا، بل على حرمة بيع النجس من جهة عدم حرمة الانتفاع. المفروض إحنا الميتة يجوز أو لا يجوز، دل الدليل على الجواز. قال وأدخل، هذه مناقشة الإجماع من هنا تبدأ. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة، لا لأنه نجس بعنوان، لا من جهة عدم حل الانتفاع بها. لا يريد ماذا؟ يهدم الناس دلالة الناس على حرمة البيع ودلالة قيام الإجماع على حرمة البيع. يقول ما عندنا حرمة بيع النجس بما هو نجس، لا نصا ولا إجماعا، حتى تتمسك به في مورد الملجأ. يعني لا وارد يحرم بيع الميتة بالخصوص، قلت اترك ثمن الميتة سحتم إلى ما بعد. لا عندنا دليل يقول يحرم بيع الميتة. وأما يحرم بيع النجس والميتة المفروض نجسة فلا إطلاق فيها ليعم حتى صورة وجود منفعة، بل مختص بمقتضى التعليل فيها بما إذا حرم الانتفاع. قل المفروض السحن العذرة يحل جعلها سمادا، الميتة يحل جعله غلافا للكلام، هذا بعد ما يكون حينئذ ماذا؟ بيعه محرما. قال وأدخل ابن زهرة واستدل أيضا على جواز بيع زيت النجس أو بيع الزيت النجس. استدل، انظر إلى استدلاله، لم يقل لأنه نجس أو لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع النجس، بل قال بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، يعني أذن في الانتفاع، ومع جواز الانتفاع إذن يجوز. وهذا يدل على جواز بيعه لذلك لأجل الانتفاع للاستصباح. انتهى. فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في من؟ في حرمة الانتفاع، لا في النجاسة بما هي نجاسة، في حرمة الانتفاع، وأنه يجوز البيع مع عدمها. إن قلت بأنه هذا فقط ابن زهرة، ابن زهرة إذا خالف مو معنى لا يوجد إجماع، فقط ابن زهرة خالف الإجماع، نقول لا غيره أيضا. قال ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال مثل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح، استصباح بالزيت النجس، ثم قال وهذا يدل على جواز، فأناط جواز البيع وحرمة بيع النجس بما بحلية الانتفاع وحرمة الانتفاع. هذا الشيخ الطوسي. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح، هذا ابن زهرة والشيخ الطوسي من المتقدمين، ذولا من المتوسطين خلينا نقول. ماذا قالوا هؤلاء الأعلام على المنع عن بيع النجس؟ بأنه عللوا هكذا لاستدلال، استدلوا بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك، يعني وكل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. وهذا بالوجه الآخر بالدلالة الأخرى بالمفهوم، إذا كان يجوز الانتفاع به يجوز بيعه. انتهى. نعم 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 ذكرت التذكرة شرط العلامة بالتذكرة شويون زعزع الموقف. ذكر تعليلين لعدم جواز أو تعليلين لجواز البيع: واحد لانتفاع حلية الانتفاع، اثنين الطهارة. هو المناسب أن يعلل واحد يقول لأنه يجوز الانتفاع طاهر كان أو نجسا. إلى الآن نحن هكذا كنا نقول، العلامة هكذا ذكر. قال نعم ذكر في العلام نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلية الانتفاع بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجود، يعني إذا قيل للعلامة ما هو الدليل على أنه يعتبر في المبيع أن يكون طاهرا، يجيب استدل بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة، هكذا استدل وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة هكذا استدل. خب الشيخ الأنصاري يقول لما أشوف بعض الأوقات الفتوى مكتوبة النتيجة قبل الاستدلال مكتوبة وين على الزبورة، وأنت لازم تمشي بالأدلة بهذا الشكل حتى توصل إلى النتيجة، يعني مو تمشي أنت مع الأدلة حتى تشوف النتيجة بعدين ما هي، بعض الأوقات يجي. لذا الشيخ الأنصاري هذا كلام العلامة بأي شكل من الأشكال يريد يزيحه
يوجه،
يقول على أنه والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا. إلى ما ذكرنا يعني شنو؟ يعني اشتراط الطهارة لأجل شنو؟ حلية الانتفاع. فيعني اشتراط الطهارة لا لأجل أن لها مدخلية الطهارة بما هي، بل لأجل انتفاع حتى نوع من خلال الطهارة نقول أهر هذا يجوز الانتفاع به لأنه ظاهر. فالمدار كل المدار حول إيش؟ أنه يجوز الانتفاع أو يحرم الانتفاع، هذا مقصود العلامة. فلما ذكر ابتداء، هو أول ذكر ابتداء الطهارة بلي الطهارة ثم ذكر الحلية، يكون بعد هذا ماذا؟ يعني قال يشترط الطهارة وحلية، يكون هذا عطف العام على الخاص. ليش؟ لأنه حلية الانتفاع يرتعم مع الطهارة ومع النجاسة. بس هذا الشيخ يجعل إنصاف، مقتضى الإنصاف هذا بعد أنت أنت وإنصافك أيضا. جيد واضح هذا؟ شوي هنا بعد القلب، القلب يلعب بعد ما مطمئن، يذكر مؤيدات الشيخ ويؤيده أنهم يؤيد ماذا؟ أنه اشتراط الطهارة مو لنكتة،
ليس إمكان إرجاع، تعود إلى إمكان إرجاع ولا الأصل المطلق يؤيده، يعني يؤيد أنه يمكن أن أنا أرجع كلام العلامة إلى ما ذكرنا، أو أنه يؤيد أصل المطلق أنه
يمكن أن تأيد أصل المطلق أيضا، أنه النجس بما هو نجس ليس، بل ما دام توجد فيه منفعة، بل لأجل عدم وجود منفعة فيه محللة، فإذا كانت فيه منفعة محللة النجاسة ليست مانعة. من المؤيدات أنهم اتفقوا على أنه البيع بيع العبد الكافر صحيح مع أنه نجس، بناء على أن الكافر نجس فهذا نجس، كيف يجوز بيعه؟ من باب أن له انتفاعات، فيه انتفاعات، يجوز الانتفاع بخدمة كذا. قال ويؤيدوا أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل انتفاع به، ورد من منعه، أي دفراها بعد واضح العلامة رد من قال بأنه لا يجوز بيع الكلب لأنه نجس، قال حتى لو كان نجس هل النجاسة مانعة؟ هنا نعترف بأنه النجاسة ليست مانعة بما هي، قال ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة. لعل الدليل دل على بيع جواز بيع الكلب شن كلب الصيد، لكن تعدى من كلب الصيد إلى كلب الحائط، كلب الحراسة للبستان للدار للخيام، تعدى لأجل نقطة الانتفاع. قال كلب الصيد يجوز بيعه وإن كان نجسا من جهة وجود المنفعة، هنا يوجد منفعة محللة. قال وتعدى إلى كلب الحائط والماشي والزرع لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها طبيعي، والمانع مفقود له، لا توجد رواية تمنع من بيع هذا الكلب، كلب الحائط والماشية. جيد. ومما ذكرنا من جواز بيع إلى يوم الأربعاء إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أربعة
لا غدا لا
أربعة